الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج أبو داود والنسائي وأحمد عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وجدهم يلعبون في يومين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذان اليومان؟ فقالوا: هذان يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بهما يومين خير لكم منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. لكل أمة في أعيادها سبيل مطروق، والله تبارك وتعالى ميز هذه الأمة بخصائص تخصها لا يشركها فيها غيرها. من خصائص هذه الأمة أن الله تبارك وتعالى جعل لها عيدين: عيد الأضحى وعيد الفطر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لهم: فإن الله أبدلكم بهما يومين هما خير لكم منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، يشير إلى أنه ليس لنا من عيد سوى هذين العيدين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل ذلك كذلك لأنه من خصائص هذه الأمة، والله تبارك وتعالى ميز الأمة بخصائص كثيرة، فيا آخر الأمم ويا خير الأمم، آخر الأمم زمانا وأعظم وأول الأمم قدرا ومكانة ومكانا. وهذه الأمة أكثر أهل الجنة، وهذه الأمة ينزل عيسى بن مريم عليه السلام يصلي خلف رجل منها. فمما ميز الله تبارك وتعالى به هذه الأمة هذان اليومان: يوم الأضحى ويوم الفطر. وقد قيل في الحكمة من ذلك أن الله تبارك وتعالى أعقد عبادتين عظيمتين وركنين عظيمين من أركان الإسلام بهذين العيدين المباركين: عيد الفطر بعقب صيام رمضان، شكرا لله تبارك وتعالى على ما أنعم به من منة العبادة والقيام والصيام. وأما عيد الأضحى فإنه يأتي بعقب العبادات في العشر التي هي خير وأفضل أيام الدنيا، وآخر ذلك فيها هو يوم النحر، وهو يوم عيد الأضحى، يوم النحر، لأن الحديد ينحرون فيه هداياهم تقربا إلى الله مولاهم. وهو يوم الأضحى لأن الناس ينحرون ويضحون فيه بضحاياهم تقربا إلى الله مولاهم. والله تبارك وتعالى جعل هذا اليوم وهو يوم الأضحى، هذا العيد جعله الله تبارك وتعالى أفضل الأيام عنده، كما قال عبد الله بن قرط فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخرجه أبو داود بإسناد صحيح: إن أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. فأما يوم النحر فهو هذا اليوم، وهو يوم الحج الأكبر، ففيه يؤدي الحجيج معظم مناسكهم، فإنهم في هذا الوقت يرمون جمرة العقبة بسبع حصيات مكبرين ربهم تبارك وتعالى ومعظمين. وفي هذا الوقت يصلي المسلمون هذه الصلاة التي من الله تبارك وتعالى علينا بها، ثم إن الحجيج ينصرفون إلى نحر هداياهم تقربا إلى الله رب العالمين، وتنصرفون بعد الصلاة والخطبة إلى ذبح ضحاياكم تقربا إلى الله رب العالمين. فهذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، فيه يقوم الحجيج برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم ينحرون هداياهم أو يذبحون ويحلقون أو يقصرون، ثم بعد ذلك يفيضون إلى مكة لطواف الإفاضة بفضل الله رب العالمين. فمعظم أعمال الحج تقع في هذا اليوم، هذا هو يوم الحج الأكبر، وهو أفضل الأيام وأعظم الأيام كما في رواية عند الله رب العالمين: إن أعظم الأيام عند الله، وفي رواية: إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وهو اليوم الذي يلي يوم النحر. ذلك لأن الحجيج يقرون بمنى بعد أن يؤدون ما يؤدونه مما كان من مناسكهم في يوم النحر، فيقرون بمنى وليس لهم أن يغادروها، وإنما يغادر منى بعد ذلك في اليوم الثاني عشر من تعجل، ويغادرها في اليوم الثالث عشر من تأخر. وأما في اليوم الحادي عشر وهو يوم القر فليس لهم أن يغادروها. الله تبارك وتعالى جعل هذا اليوم خير الأيام عنده. في مثل هذا الوقت يقوم الحجيج معظمين لله تبارك وتعالى مكبرين برمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، يكبرون مع كل حصاه الله أكبر. والله تبارك وتعالى في مثل هذا اليوم أذن المؤذن بأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بألا يقرب الحج ولا يقرب المسجد الحرام بعد ذلك العام مشرك، وألا يطوف به عريان. فهو أذان من الله ورسوله إلى الناس أن الله بريء من المشركين ورسوله، ومن برئ منه الله وبرئ منه رسول الله تبرأ منه المؤمنون، ووالله الله ما تولى وحسبه جهنم وساءت مصيرا. في مثل هذا اليوم وقف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بمنى من أجل أن يحذر من حرمة الأموال والدماء والأعراض. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم النحر خطب بمنى، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالله تبارك وتعالى حرم الدماء، فلا يجوز لمسلم أن يعتدي بجرح ولا قطع عضو ولا إراقة دم من مسلم، ومن فعل ذلك فإن أمره عند الله تبارك وتعالى شديد وعظيم. لأن من تورط في الدماء تورط في ورطة من ورطات الأمور التي لا مخرج له منها. والله تبارك وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل مسلم لكبهم الله تبارك وتعالى في النار، لكبهم الله تعالى في النار جميعا إذا اشتركوا في قتل مسلم، وذلك لحرمة الدماء. إن دماءكم وأموالكم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يتحايل على ماله لا بغش ولا بتحايل بقانون ولا بأي أمر من الأمور التي لم يشرعها الله الرحمن الرحيم، وإنما يكون ذلك بطيب نفس منه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم فلا يجوز أن ينتهك مسلم عرض أخيه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الأمر في أعظم مجمع شهده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كان معه في حجة الوداع 20,100,000 من أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ومن عجب أن كثيرا من المسلمين في هذا الزمان يجعلون فاكهة المجالس في إن في فلان كذا، إن في فلان كذا، وبفلان كذا، وبفلان كذا، يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي خطبة يوم عرفة وكذلك في يوم النحر وفي غير ذلك يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. عن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه فيما أخرج مسلم في الصحيح يقول: أيام التشريق فيما يرويه عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. أيام التشريق هي 3 أيام بعد يوم النحر، هي اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، وسميت بذلك لأنهم كانوا يقطعون اللحم ويشرحونه ويشرقونه، يجعلونه في مقابل الشمس، وهي طريقة معروفة لحفظ الطعام وهي التجفيف، فكانوا يشرقون اللحم، فسميت هذه الأيام بأيام التشريق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الأيام أيام أكل وشرب، وهذا واضح، إذ يأكل الحديد من هداياهم ويأكل من ذبح في الآفاق من ضحاياهم. أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، وذلك واضح أيضا فيما يكون من التكبير بعقب الصلوات، وهو التكبير المقيد إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، وأما التكبير المطلق فإلى المغرب من آخر يوم من أيام التشريق، وكذلك ما يكون من ذكر الله عند الطعام والشراب، فكأن التكبير في هذه الأيام له خصوصية. ومع ذلك فإن التكبير المطلق بالصيغ المختلفة لا حرج فيه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وذكر الله عز وجل، فلا يغفل عن ذكر الله في أعظم أيام الله، فإن كثيرا من الناس يغفلون عن ذكر الله، بل يغفلون عن كثير مما حرم الله تبارك وتعالى فيتورطون فيه في العيد تورطا، وكأن العيد مناسبة للتحلل من كل أسر والخروج من كل قيد والدوس على كل معتقد ومثل، وليس ذلك كذلك، هذه أيام ذكر لله تبارك وتعالى، فهذا اليوم هو أعظم أيام الناس عند الناس، لأنه أعظم أيام الله عند الله. فينبغي أن يراعي الإنسان عظمته وحرمته، وأن يجتهد في ذكر الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، وأن يكون لله طائعا فيه، وأن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالإتيان بسنة أبينا إبراهيم. فإن إبراهيم عليه السلام ترك قرباه، وترك أواصره، وترك وطنه، وخرج مهاجرا إلى الله تبارك وتعالى، ودعا ربه تعالى: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام، وكانت الفرحة بإسماعيل الذي جاء على الكبر فرحة عارمة، ولكن هو يشب تحت عيني أبيه، حتى إذا بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وفي تودد وبر قال: يا أبت، يا أبت، افعل ما تؤمر. يقول ذلك تسليما لله جل وعلا، ثم يقول مفوضا الأمر إلى الله، لا معتمدا على نفسه ولا على صبره: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما فله للجبين بعدما أسلم لله رب العالمين، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. الله تبارك وتعالى جعل هذا بلاء عظيما، إن هذا لهو البلاء المبين، ولكن جاءت رحمة رب العالمين وفديناه بذبح عظيم. فهي سنة أبيكم إبراهيم، ولها شروط ينبغي أن تتوفر. فينبغي أن تكون من النوع الذي حدده الشرع، وهو بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، من الضأن والمعز، وينبغي أن تكون قد وصلت إلى السن التي حددها الشرع، وذلك بخمس سنوات للإبل، وبسنتين للبقر، وبسنة للمعز، وبنصف سنة للضأن. وينبغي أن تكون سليمة من العيوب، والعيوب التي تلحق الضحية نوعان: نوع لا تجزئ معه الضحية، ونوع تجزئ معه الضحية مع الكراهية. فالتي لا تجزئ معها، أي هذه العيوب، فلا تكون ضحية مقبولة، بل لا تكون ضحية من الأصل، هي العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والهزيلة التي لا تنقي، والمريضة البين مرضها. فمهما كانت الضحية من شيء من هذه العيوب، فإنها لا تجزئ ولا تكون أضحية. وأما العيوب التي تكون مع الكراهة وتكون مجزئة في الضحية، فهي كالتي كسر قرنها، أو شقت أذنها، أو تترمت أسنانها، فهذه تكون مجزئة مع الكراهة، لأن الأصل أن تكون سليمة من العيوب، وأن تكون طيبة، والله عز وجل يجعل لذلك الأجر الكبير، ويثيب عليه بالثواب الجزيل. فهذه سنة أبيكم إبراهيم، ونبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يأمركم بما أمر الله تبارك وتعالى به، كما في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح أحدكم ذبيحته. حتى في هذا الموطن تتبدى الرحمات، والراحمون يرحمهم الرحمن. وعليك إذا ما أردت أن تحد شفرتك أي سكينك، ألا يكون ذلك بمرأة من ضحيتك، وإنما تحد سكينك وشفرتك بعيدا عن عينيها. وكذلك لا تذبحها أمام شيء من البهائم والدواب بغيرها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فليحد أحدكم شفرته، ثم يأتي بالذبح بعدما يضجعها على جانبها الأيسر، ثم يستقبل بها القبلة، ثم واجبا عليه
حينئذ أن يأتي بالتسميع بسم الله، ومن المستحب أن يكبر بسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم منك ولك، عن فلان ابن فلان، ويسمي من هي له. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الإساءة إلى هذه البهائم، ويأمر بالرحمة بها والشفقة عليها فيما قدره الله رب العالمين. فلنتعلم ما ينبغي أن نتعلمه فيما يتعلق بضحايانا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وضح ذلك وفصله تفصيلا. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من خطبته للرجال تقدم إلى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، يقول: تصدقن، فإن طلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء. وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اطلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. إن أحدكم إذا أحسن إلى امرأته 40 سنة ثم أساء إليها مرة واحدة قالت: ما وجدت منك إحسانا قط. وهذا هو خلق الجحود، خلق النساء، الذي غشى وغشى على قلوب كثير وألسنة كثير من الرجال. فصار هذا العصر بحق هو عصر الجحود، ومهما أحسنت إلى أحد أساء إليك، ومهما تفضلت على أحد فإنه يحقد عليك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الخلق في النساء، وقل: تصدقن، يا معشر النساء تصدقن، فإن طلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. ثم ذكر أقواما معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعذبونهم من غير ذنب، ويجلدونهم من غير جريرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء عن مثل هذا التبرج المعيب، وينهى النساء عن مثل هذا التصرف الشائن. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من كانت على هذه الصفة فهي من أهل النار. ونساء كاسيات عاريات يلبسن ثيابا تشف عما وراءها، أو تصف ما خلفها، أو تكون أكثر إثارة مما لو كانت عارية كما ولدتها أمها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونساء كاسيات عاريات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، هن بمبعدة عنها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وهذه كناية عن شدة بعدهن عن جنة ربهن جل وعلا. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم مما يتعلق بعلاقاته، بل إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا الرحمن، خلقت الرحم، وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لما فرغ الله تبارك وتعالى من الخلق قامت الرحم فتعلقت بساق العرش. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها تشكو القطيعة إلى ربها تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ربنا تبارك وتعالى طمأنها، وسكن ثائرها. أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بين الذي يكون من الأثر الطيب على صلة الرحم في الحياة، وبين ما يكون من الأثر السيء على قطع الرحم في الحياة. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا جلس معه أصحابه يقول: هل فيكم من قاطع؟ أي من قاطع لرحمه؟ فإن قال أحد: إن قد وقع في مثل هذه الجريرة والكبيرة، فأقول: قم لا تشهد مجلسنا، فإن الرحمة لا تتنزل على مجلس فيه قاطع رحم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سره أن يبارك له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة الرزق وطول العمر لمن وصل رحمه. وفي المقابل فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما ينتظر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ما من ذنب أجدر أن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يؤخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ألا إنه لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي دكا، فإن الله لا يحب البغي، وشيء حرمه الله تبارك وتعالى على نفسه فإنه لا يقبله من أحد من خلقه. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا حرم الله تبارك وتعالى على نفسه الظلم، شيء حرمه الله على نفسه، فيقبله الله تبارك وتعالى من أحد من خلقه؟ البغي وقطيعة الرحم. وهذا اليوم من الأيام التي يمكن أن تستغل في وصل ما قطع وفي صلة من قطع على قدر المستطاع، والله تبارك وتعالى المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الذي يصل الرحم بالذي يكافئ على الصلة بصلة وعلى العطاء بعطاء، وإنما الواصل من قطعت رحمه فوصلها. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو بعض قرابته، فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي، وإني لأعطيهم ويحرمونني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، والمل هو التراب الحار. فتخيل الآن هؤلاء القرابة وقد فغروا أفواههم، وهذا قائم على تلك الأفواه التي فغرت وهو يحشوها من المل من التراب الحار. لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم، فكأنما تسفهم، لم يقل فكأنما تطعمهم، ولم يقل إنما تضع في أفواههم، وإنما هو يسفهم سفا، فكأنما تسفهم المل. وما يزال معك عليهم من الله ظهير، أي معين ونصير، ما دمت على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بهذه الصلة، وهذه فرصة متاحة مبذولة لمن كان قاطعا أن يصل، ولمن كان مدبرا أن يقبل، والله هو الموفق وهو المستعان. تذكروا عباد الله بجمعكم في مثل هذه المناسبات الطيبة بما يكون من عرضكم على ربكم يوم الحشر، يوم يأتي المرء إلى ربه كما ولدته أمه، تحشرون حفاة عراة غرلا كما ولدتكم أمهاتكم. حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول: وسوأتاه يا رسول الله، والرجل ينظر إلى المرأة والمرأة تنظر إلى الرجل، ما أحياه عائشة رضي الله عنها وما أعظم حياءها، فإن الذي أهمها في مثل هذا هو هذا الذي ذكرت رضي الله عنه، والرجل ينظر إلى المرأة والمرأة تنظر إلى الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الأمر أعظم من أن يشغل أحد بمثل هذا، في معنى ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أبوك الذي أحسن إليك ورباك، وأمك التي سهرت عليك وعانت ما عانت حملا ومخاضا وتربية ورعاية، في يوم الدين تفر منها لأنها تطلب منك حسنة واحدة، وأنت في الحياة توزع حسناتك على من تبغضهم لا على من تحبهم، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: لو كنت مغتابا أحد لاغتبت أبوي، فهما أولى بحسناتي. ومعلوم بداهة أن الإنسان لا يغتاب إلا من يبغضه، الإنسان لا يغتاب إلا من يكرهه، فأبشر أن تعطيه حسنات تضن بها في الموقف على أبيك وأمك، بل إنك تفر من أبيك وتفر من أمك لأن كل منهما يطلب منك حسنة واحدة. فعلينا أن نتذكر هذا اليوم الكبير، وأن نجتهد في الأخذ بالتكبير المطلق وبالتكبير المقيد في هذا اليوم وفي ثلاثة أيام التشريق. نحن نكبر بعقب الصلوات، هذا تكبير مقيد، وهناك تكبير مطلق. كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى في أيام التشريق، فأسمعه أهل المسجد فيكبرون، فأسمعهم أهل الأسواق فيكبرون، حتى ترتج منى تكبيرا. وإننا لو أخذنا بهذه السنة العظيمة وهي سنة التكبير المطلق، نكبر الله تبارك وتعالى في الطرقات وعلى فرشنا قائمين وقاعدين وعلى جنب في كل مكان يكبر المسلمون، لو أن المسلمين أخذوا بهذه السنة لارتد العالم تكبيرا، كما كانت منى ترتد تكبيرا على عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عباد الله، إن الذين يتسلطون على هذه الأمة هم كالذباب، بل هم أقل من الذباب حقارة وشأنا في حقيقة الأمر، وإنما يبلغون منا ما يبلغون من الإساءة والنكاية بسبب ما نحن فيه من بعدنا عن دين ربنا جل وعلا، لأنه ما نزلت عقوبة إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة، ما نزلت عقوبة إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة. وإنا لنسأل الله رب العالمين، حامدين شاكرين مصلين على النبي الأمين، أن يرفع الله الكرب عن أهل رفح، وأن يرفع الكرب عن أهل غزة، وأن يرفع الكرب عن أهل الضفة، وأن يرفع الكرب عن المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بإخوان القردة والخنازير، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم نج المظلومين المستضعفين يا رب العالمين، وانزل بهم رحمتك يا اكرم الاكرمين، وانزل باخوان القردة والخنازير سخطك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. تقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج أبو داود والنسائي وأحمد عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وجدهم يلعبون في يومين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذان اليومان؟ فقالوا: هذان يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بهما يومين خير لكم منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. لكل أمة في أعيادها سبيل مطروق، والله تبارك وتعالى ميز هذه الأمة بخصائص تخصها لا يشركها فيها غيرها. من خصائص هذه الأمة أن الله تبارك وتعالى جعل لها عيدين: عيد الأضحى وعيد الفطر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لهم: فإن الله أبدلكم بهما يومين هما خير لكم منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، يشير إلى أنه ليس لنا من عيد سوى هذين العيدين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل ذلك كذلك لأنه من خصائص هذه الأمة، والله تبارك وتعالى ميز الأمة بخصائص كثيرة، فيا آخر الأمم ويا خير الأمم. آخر الأمم زمانا، وأعظم وأول الأمم قدرا ومكانة ومكانا. وهذه الأمة أكثر أهل الجنة، وهذه الأمة ينزل عيسى بن مريم عليه السلام يصلي خلف رجل منها. فمما ميز الله تبارك وتعالى به هذه الأمة هذان اليومان، يوم الأضحى ويوم الفطر. وقد قيل في الحكمة من ذلك أن الله تبارك وتعالى أعقد عبادتين عظيمتين وركنين عظيمين من أركان الإسلام بهذين العيدين المباركين، فعيد الفطر بعقب صيام رمضان، شكرا لله تبارك وتعالى على ما أنعم به من منة العبادة والقيام والصيام. وأما عيد الأضحى فإنه يأتي بعقب العبادات في العشر التي هي خير وأفضل أيام الدنيا، وآخر ذلك فيها هو يوم النحر، وهو يوم عيد الأضحى. يوم النحر لأن الحديد ينحرون فيه هداياهم تقربا إلى الله مولاهم، وهو يوم الأضحى لأن الناس ينحرون ويضحون فيه بضحاياهم تقربا إلى الله مولاهم. والله تبارك وتعالى جعل هذا اليوم وهو يوم الأضحى، هذا العيد جعله الله تبارك وتعالى أفضل الأيام عنده، كما قال عبد الله بن قرط فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخرجه أبو داود بإسناد صحيح: إن أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. فأما يوم النحر فهو هذا اليوم، وهو يوم الحج الأكبر، ففيه يؤدي الحجيج معظم مناسكهم، فإنهم في هذا الوقت يرمون جمرة العقبة بسبع حصيات
مكبرين ربهم تبارك وتعالى ومعظمين. وفي هذا الوقت يصلي المسلمون هذه الصلاة التي من الله تبارك وتعالى علينا بها، ثم إن الحجيج ينصرفون إلى نحر هداياهم تقربا إلى الله رب العالمين، وتنصرفون بعد الصلاة والخطبة إلى ذبح ضحاياكم تقربا إلى الله رب العالمين. فهذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، فيه يقوم الحجيج برمي جمرة العقبة الكبرى ثم ينحرون هداياهم أو يذبحون وأحلقون أو يقصرون، ثم بعد ذلك يفيضون إلى مكة لطواف الإفاضة بفضل الله رب العالمين. فمعظم أعمال الحج تقع في هذا اليوم. هذا هو يوم الحج الأكبر، وهو أفضل الأيام وأعظم الأيام كما في رواية عند الله رب العالمين. إن أعظم الأيام عند الله، وفي رواية إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وهو اليوم الذي يلي يوم النحر. ذلك لأن الحجيج يقرون بمنى بعد أن يؤدون ما يؤدونه مما كان من مناسكهم في يوم النحر، فيقرون بمنى وليس لهم أن يغادروها، وإنما يغادروا منى بعد ذلك في اليوم الثاني عشر من تعجل، ويغادرها في اليوم الثالث عشر من تأخر. وأما في اليوم الحادي عشر وهو يوم القر فليس لهم أن يغادروها. الله تبارك وتعالى جعل هذا اليوم خير الأيام عنده. في مثل هذا الوقت يقوم الحجيج معظمين لله تبارك وتعالى، مكبرين برمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، يكبرون مع كل حصاه الله أكبر. والله تبارك وتعالى في مثل هذا اليوم أذن المؤذن بأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بألا يقرب الحج ولا يقرب المسجد الحرام بعد ذلك العام مشرك، وألا يطوف به عريان. فهو أذان من الله ورسوله إلى الناس أن الله بريء من المشركين ورسوله، ومن برئ منه الله وبرئ منه رسول الله تبرأ منه المؤمنون، ووالله الله ما تولى، وحسبه جهنم وساءت مصيرا. في مثل هذا اليوم وقف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بمنى من أجل أن يحذر من حرمة الأموال والدماء والأعراض. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم النحر خطب بمنى، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالله تبارك وتعالى حرم الدماء، فلا يجوز لمسلم أن يعتدي بجرح ولا قطع عضو ولا إراقة دم من مسلم، ومن فعل ذلك فإن أمره عند الله تبارك وتعالى شديد وعظيم، لأن من تورط في الدماء تورط في ورطة من ورطات الأمور التي لا مخرج له منها. والله تبارك وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل مسلم لكبهم الله تبارك وتعالى في النار، لكبهم الله تعالى في النار جميعا إذا اشتركوا في قتل مسلم، وذلك لحرمة الدماء. إن دماءكم وأموالكم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يتحايل على ماله لا بغش ولا بتحايل بقانون ولا بأي أمر من الأمور التي لم يشرعها الله الرحمن الرحيم، وإنما يكون ذلك بطيب نفس منه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم فلا يجوز أن ينتهك مسلم عرض أخيه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الأمر في أعظم مجمع شهده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كان معه في حجة الوداع 20,100,000 من أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ومن عجب أن كثيرا من المسلمين في هذا الزمان يجعلون فاكهة المجالس في إن في فلان كذا، إن في فلان كذا، وبفلان كذا، وبفلان كذا، يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي خطبة يوم عرفة وكذلك في يوم النحر وفي غير ذلك يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. عن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه فيما أخرج مسلم في الصحيح يقول: أيام التشريق، فيما يرويه عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. أيام التشريق هي 3 أيام بعد يوم النحر، هي اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، وسميت بذلك لأنهم كانوا يقطعون اللحم ويشرحونه ويشرقونه، يجعلونه في مقابل الشمس، وهي طريقة معروفة لحفظ الطعام وهي التجفيف، فكانوا يشرقون اللحم، فسميت هذه الأيام بأيام التشريق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الأيام أيام أكل وشرب، وهذا واضح، إذ يأكل الحديد من هداياهم ويأكل من ذبح في الآفاق من ضحاياهم. أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، وذلك واضح أيضا فيما يكون من التكبير بعقب الصلوات، وهو التكبير المقيد إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، وأما التكبير المطلق فإلى المغرب من آخر يوم من أيام التشريق، وكذلك ما يكون من ذكر الله عند الطعام والشراب. فكأن التكبير في هذه الأيام له خصوصية، ومع ذلك فإن التكبير المطلق بالصيغ المختلفة لا حرج فيه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وذكر الله عز وجل، فلا يغفل عن ذكر الله في أعظم أيام الله، فإن كثيرا من الناس يغفلون عن ذكر الله، بل يغفلون عن كثير مما حرم الله تبارك وتعالى، فيتورطون فيه في العيد تورطا، وكأن العيد مناسبة للتحلل من كل أسر والخروج من كل قيد والدوس على كل معتقد ومثل، وليس ذلك كذلك. هذه أيام ذكر لله تبارك وتعالى، فهذا اليوم هو أعظم أيام الناس عند الناس، لأنه أعظم أيام الله عند الله، فينبغي أن يراعي الإنسان عظمته وحرمته، وأن يجتهد في ذكر الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، وأن يكون لله طائعا فيه، وأن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالإتيان بسنة أبينا إبراهيم، فإن إبراهيم عليه السلام ترك قرباه وترك أواصره وترك وطنه وخرج مهاجرا إلى الله تبارك وتعالى، ودعا ربه تعالى: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام، وكانت الفرحة بإسماعيل الذي جاء على الكبر فرحة عارمة، ولكن هو يشب تحت عيني أبيه، حتى إذا بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وفي تودد وبر قال يا أبت يا أبت افعل ما تؤمر. يقول ذلك تسليما لله جل وعلا، ثم يقول مفوضا الأمر إلى الله لا معتمدا على نفسه ولا على صبره: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما فله للجبين بعدما أسلم لله رب العالمين، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. الله تبارك وتعالى جعل هذا بلاء عظيما، إن هذا لهو البلاء المبين، ولكن جاءت رحمة رب العالمين وفديناه بذبح عظيم. فهي سنة أبيكم إبراهيم ولها شروط ينبغي أن تتوفر، فينبغي أن تكون من النوع الذي حدده الشرع، وهو بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم من الضأن والمعز، وينبغي أن تكون قد وصلت إلى السن التي حددها الشرع، وذلك بخمس سنوات للإبل، وبسنتين للبقر، وبسنة للمعز، وبنصف سنة للضأن. وينبغي أن تكون سليمة من العيوب، والعيوب التي تلحق الضحية نوعان: نوع لا تجزئ معه الضحية، ونوع تجزئ معه الضحية مع الكراهية. فالتي لا تجزئ معها أي هذه العيوب فلا تكون ضحية مقبولة، بل لا تكون ضحية من الأصل، هي العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والهزيلة التي لا تنقي، والمريضة البين مرضها. فمهما كانت الضحية من شيء من هذه العيوب فإنها لا تجزئ ولا تكون أضحية. وأما العيوب التي تكون مع الكراهة وتكون مجزئة في الضحية فهي كالتي كسر قرنها، أو شقت أذنها، أو تترمت أسنانها، فهذه تكون مجزئة مع الكراهة، لأن الأصل أن تكون سليمة من العيوب وأن تكون طيبة، والله عز وجل يجعل لذلك الأجر الكبير ويثيب عليه بالثواب الجزيل. فهذه سنة أبيكم إبراهيم، ونبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يأمركم بما أمر الله تبارك وتعالى به، كما في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح أحدكم ذبيحته. حتى في هذا الموطن تتبدى الرحمات، والراحمون يرحمهم الرحمن. وعليك إذا ما أردت أن تحد شفرتك أي سكينك ألا يكون ذلك بمرأة من ضحيتك، وإنما تحد سكينك وشفرتك بعيدا عن عينيها. وكذلك لا تذبحها أمام شيء من البهائم والدواب بغيرها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فليحد أحدكم شفرته ثم يأتي بالذبح بعدما يضجعها على جانبها الأيسر، ثم يستقبل بها القبلة، ثم واجبا عليه حينئذ أن يأتي بالتسميع بسم الله، ومن المستحب أن يكبر بسم الله: والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم منك ولك، عن فلان ابن فلان، ويسمي من هي له. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الإساءة إلى هذه البهائم، ويأمر بالرحمة بها والشفقة عليها فيما قدره الله رب العالمين. فلنتعلم ما ينبغي أن نتعلمه فيما يتعلق بضحايانا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وضح ذلك وفصله تفصيلا. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من خطبته للرجال تقدم إلى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، يقول: تصدقن فإن طلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء. وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اطلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. إن أحدكم إذا أحسن إلى امرأته 40 سنة ثم أساء إليها مرة واحدة قالت: ما وجدت منك إحسانا قط. وهذا هو خلق الجحود، خلق النساء الذي غشى وغشى على قلوب كثير وألسنة كثير من الرجال. فصار هذا العصر بحق هو عصر الجحود. ومهما أحسنت إلى أحد أساء إليك، ومهما تفضلت على أحد فإنه يحقد عليك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الخلق في النساء ويقول: تصدقن يا معشر النساء، تصدقن، فإن طلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. ثم ذكر أخواما معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعذبونهم من غير ذنب ويجلدونهم من غير جريرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء عن مثل هذا التبرج المعيب، وينهى النساء عن مثل هذا التصرف الشائن. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من كانت على هذه الصفة فهي من أهل النار. ونساء كاسيات عاريات يلبسن ثيابا تشف عما وراءها أو تصف ما خلفها، أو تكون أكثر إثارة مما لو كانت عارية كما ولدتها أمها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، هن بمبعدة عنها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وهذه كناية عن شدة بعدهن عن جنة ربهن جل وعلا. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم مما يتعلق بعلاقاته، بل إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لما فرغ الله تبارك وتعالى من الخلق قامت الرحم فتعلقت بساق العرش. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها تشكو القطيعة إلى ربها تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ربنا تبارك وتعالى طمأنها وسكن ثائرها، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بين الذي يكون من الأثر الطيب على صلة الرحم في الحياة، وبين ما يكون من الأثر السيء على قطع الرحم في الحياة. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا جلس معه أصحابه يقول: هل فيكم من قاطع، أي من قاطع لرحمه؟ فإن قال أحد: إن قد وقع في مثل هذه الجريرة والكبيرة، فأقول: قم لا تشهد مجلسنا، فإن الرحمة لا تتنزل على مجلس فيه قاطع رحم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سره أن يبارك له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة الرزق وطول العمر لمن وصل رحمه. وفي المقابل فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من ذنب أجدر أن يعدل الله له العقوبة في الدنيا مع ما ينتظر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ما من ذنب أجدر أن تعدل له العقوبة في الدنيا مع ما يؤخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ألا إنه لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي دكا. فإن الله لا يحب البغي، وشيء حرمه الله تبارك وتعالى على نفسه فإنه لا يقبله من أحد من خلقه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا حرم الله تبارك وتعالى على نفسه الظلم، شيء حرمه الله على نفسه، فيقبله الله تبارك وتعالى من أحد من خلقه؟ البغي وقطيعة الرحم. وهذا اليوم من الأيام التي يمكن أن تستغل في وصل ما قطع وفي صلة من قطع على قدر المستطاع، والله تبارك وتعالى المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الذي يصل الرحم بالذي يكافئ على الصلة بصلة وعلى العطاء بعطاء، وإنما الواصل من قطعت رحمه فوصلها. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو بعض قرابته، فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي، وإني لأعطيهم ويحرمونني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، والمل هو التراب الحار. فتخيل الآن هؤلاء القرابة وقد فغروا أفواههم، وهذا قائم على تلك الأفواه التي فغرت وهو يحشوها من المل من التراب الحار. لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم، فكأنما تسفهم، لم يقل فكأنما تطعمهم، ولم يقل إنما تضع في أفواههم، وإنما هو يسفهم سفا، فكأنما تسفهم المل. وما يزال معك عليهم من الله ظهير، أي معين ونصير، ما دمت على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بهذه الصلة، وهذه فرصة متاحة مبذولة لمن كان قاطعا أن يصل، ولمن كان مدبرا أن يقبل، والله هو الموفق وهو المستعان. تذكروا عباد الله بجمعكم في مثل هذه المناسبات الطيبة بما يكون من عرضكم على ربكم يوم الحشر، يوم يأتي المرء إلى ربه كما ولدته أمه، تحشرون حفاة عراة غرلا كما ولدتكم أمهاتكم. حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول: وسوأتاه يا رسول الله، والرجل ينظر إلى المرأة والمرأة تنظر إلى الرجل، ما أحيا عائشة رضي الله عنها وما أعظم حياءها. فإن الذي أهمها في مثل هذا هو هذا الذي ذكرت رضي الله عنه: والرجل ينظر إلى المرأة والمرأة تنظر إلى الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الأمر أعظم من أن يشغل أحد بمثل هذا، في معنى ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أبوك الذي أحسن إليك ورباك، وأمك التي سهرت عليك وعانت ما عانت حملا ومخاضا وتربية ورعاية، في يوم الدين تفر منها لأنها تطلب منك حسنة واحدة، وأنت بالحياة توزع حسناتك على من تبغضهم لا على من تحبهم. كما قال الحسن رحمه الله تعالى: لو كنت مغتابا أحد لاغتبت أبوي، فهما أولى بحسناتي. ومعلوم بداهة أن الإنسان لا يغتاب إلا من يبغضه، الإنسان لا يغتاب إلا من يكرهه، فأبشر أن تعطيه حسنات تضن بها في الموقف على أبيك وأمك، بل إنك تفر من أبيك وتفر من أمك لأن كل منهما يطلب منك حسنة واحدة. فعلينا أن نتذكر هذا اليوم الكبير وأن نجتهد في الأخذ بالتكبير المطلق وبالتكبير المقيد في هذا اليوم وفي ثلاثة أيام التشريق. نحن نكبر بعقب الصلوات، هذا تكبير مقيد، وهناك تكبير مطلق. كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى في أيام التشريق، فأسمعه أهل المسجد فيكبرون، فأسمعهم أهل الأسواق فيكبرون، حتى ترتج منى تكبيرا. وإننا لو أخذنا بهذه السنة العظيمة وهي سنة التكبير المطلق، نكبر الله تبارك وتعالى في الطرقات وعلى فرشنا قائمين وقاعدين وعلى جنب في كل مكان يكبر المسلمون، لو أن المسلمين أخذوا بهذه السنة لارتد العالم تكبيرا، كما كانت منى ترتد تكبيرا على عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عباد الله، إن الذين يتسلطون على هذه الأمة هم كالذباب، بل هم أقل من الذباب حقارة وشأنا في حقيقة الأمر، وإنما يبلغون منا ما يبلغون من الإساءة والنكاية بسبب ما نحن فيه من بعدنا عن دين ربنا جل وعلا، لأنه ما نزلت عقوبة إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة، ما نزلت عقوبة إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة. وإنا لنسأل الله رب العالمين حامدين شاكرين مصلين على النبي الأمين أن يرفع الله الكرب عن أهل رفح، وأن يرفع الكرب عن أهل غزة، وأن يرفع الكرب عن أهل الضفة، وأن يرفع الكرب عن المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بإخوان القردة والخنازير، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم نج المظلومين المستضعفين يا رب العالمين، وانزل بهم رحمتك يا اكرم الاكرمين، وانزل باخوان القردة والخنازير سخطك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. تقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.